بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من رسالة لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أرسلها إلى معاوية بن أبي سفيان قائلا: ألست قاتل عمرو بن الحمق؟ ألست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلته العبادة بعدما أعطيته من المواثيق والعهود ما لو أعطيته طائرا لنزل إليك من الجبل استخفافا بحق الله عز وجل وجرأة على دماء المسلمين. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله بعض الجوانب من حياة صحابي من صحابة النبي المتمسكين بولاية أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو عمرو بن الحمق الخزاعي الذي قتل شهيدا في سنة 50 للهجرة، وهو صاحب أول رأس يطاف به في الإسلام، أول رأس نقل من بلد إلى بلد في تاريخ المسلمين كان رأس عمرو بن الحمق الخزاعي. هذا الرجل الذي وإن تأخر إسلامه بالقياس إلى غيره حيث أسلم في ما بعد صلح الحديبية، وبالتالي لم يشهد المعارك والغزوات الأولى مع رسول الله مثل بدر وأحد والخندق وخيبر، ولكن عندما أسلم التصق برسول الله صلى الله عليه وآله وحظي بدعوة رسول الله التي وجد أثرها إلى آخر عمره. فقد قيل أن عمراً بن الحمق جاء بلبن لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن استسقى النبي، طلب أن يشرب، فقام عمرو بن الحمق وبادر إلى جلب اللبن الحليب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقدمه إليه، فدعا النبي له قائلا: اللهم متعه بشبابه. بس هذه الدعوة. قالوا: بلغ عمرو بن الحمق الخزاعي ومرت عليه 80 سنة ولم ير فيه طاقة شعر بيضاء. أثر تلك الدعوة النبوية كان في أن يمتع بشبابه وأن يتجاوز قانون هذا المشيب الذي يعرب عن نفسه بظهور الشيب في شعر الإنسان. فإلى سن 80 قالوا لم يكن فيه شعرة بيضاء واحدة. بالإضافة إلى ذلك، هو من رواة أحاديث يظهر أنها كانت مهمة عند النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك نقلها عنه بعض الأعيان والأعلام من الصحابة، مثل من ذكرنا سيرته حذيفة ابن اليمان العبسي، هو ينقل هذا الحديث، وأيضا ينقله عمرو بن الحمق الخزاعي الذي نحن بصدد الحديث عنه. وذلك أنه كان النبي جالسا مع بعض أصحابه ومنهم عمرو بن الحمق، ويظهر أيضا حذيفة، فقال: من منكم يريد أن يعرف آية الجنة؟ فقالوا: كلنا يا رسول الله. فأشار إليهم إلى جهة، وإذا بعلي بن أبي طالب عليه السلام قد خرج، وقال: من سره أن ينظر إلى آية الجنة فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وهذا الحديث أيضا نقلناه في حديثنا عن حذيفة بن اليمان عندما أصر عليه أحدهم بأن يعلمه ويعرفه عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالرغم من أن إسلامه كان متأخرا، إلا أننا نلحظ في هذه الفترة القصيرة من الزمان أنه حظي بأمرين أساسيين: الأمر الأول أن تعريفه بالخريطة العامة للحياة بأصل الولاية بعدما عرف أصل النبوة كان مهما، وقد عرفه وأتقن الدرس جيدا كما سيأتي في الحديث عنه. فإنه عندما كان في حرب الجمل مع أمير المؤمنين عليه السلام جاء إلى الإمام وهو في وسط أصحابه فقال: يا أبا الحسن، إنا والله ما تابعناك ولا أطعناك لنسب كان بيننا وبينك ولا لطمع كان منا فيك، وإنما لأننا علمنا أنك ابن عم رسول الله وأخوه ووصيه وزوج ابنته والقائم بالحق بعده، فلهذا بايعناك وتابعناك. احنا ما اجينا من اجل انه انت من اقاربنا، لا، هذا خزاعي وذاك هاشمي قرشي، قبيلتان مختلفتان، ولا لطمع كان منا فيك، انت مو ذاك اللي تعطي أموال على الولاءات، اللي يواليك تعطيه أموال، بالعكس من يوالي عليا سواء في تلك الأزمنة أو في هذه الأزمنة يتعرض للأذى، وهذه آية الإخلاص وعلامة الإخلاص. إذا كان الإنسان إذا والى قوما حصل على أموال ومصالح وعطاءات، طيب، فيشتبه الأمر هنا، هل ولاؤه لهم لأجل صفاتهم وتدينا منه أو لأجل عطائهم وطمعا منه؟ أما إذا رأينا شخصا إذا تولاه قوم جاء إليهم البلاء، جاءت إليهم التحديات، زادت عليهم الضغوطات، أصبحوا مطاردين في أوطانهم ومظلومين في أماكنهم، ومع ذلك فإنهم يصرون على ولايته ويتحملون راضين دفع الأثمان الغالية من أجل هذا الولاء. يتبين هذا ما في جهة طمع ولا لجهة نسب، وإنما هي لجهة أن الشخص مستحق للولاية تدينا، ولأن هذا الإنسان الموالي يوالي باعتبار أن هذه فريضة دينية. هذا الأمر اللي أدركه عمرو بن الحمق من البدايات على أثر سماعه أحاديث رسول الله في فضل علي عليه السلام، فهو من رواة هذا الحديث، من رواة حديث الغدير، من رواة أحاديث كثيرة في فضائل ومناقب الإمام سلام الله عليه. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يذكر المؤرخون شيئا واضحا عن عمرو بن الحمق، وهذا له سبب. سبب ذلك أن عمرو بن الحمق كان من الأشخاص أصحاب الأدوار الكبيرة في قضية الثورة العامة على الخليفة الثالث، فإذا كان كذلك ليس من المعقول أن يأتي مؤرخ مدرسة الخلفاء والرسميون لكي يذكروا صفات هذا الرجل أو يذكروا مدائح. في بعض هذه الكتب كل ترجمة الرجل 8 أسطر فقط، عمر أكثر من 80 سنة، ولكن لم تشكل هذه 80 سنة بالنسبة إلى هذا المؤرخ الرسمي ما يعادل لكل 10 سنوات سطر واحد فقط، مو صفحة، سطر واحد. وهذا أمر يعني يستثير في الإنسان العجب. فنحن أمام هذا لا نجد له ذكرا كثيرا، يوجد إليه ذكر في قضية الخلافة الثالثة، وأنه كان من أولئك الذين نهضوا وطالبوا واعترضوا على الخليفة الثالث وتكلموا في أمره، وكان له دور كبير في هذا الجانب، وكل اللي صاروا من هالنوع من الصحابة تم التعتيم عادة على حياتهم وعلى صفاتهم. محمد بن أبي بكر أيضا نفس الكلام، كان له دور في هذا الجانب متقدم. طيب، باعتبار أنهم رأوا مخالفات كثيرة حدثت في هذا الزمن، زمن الخلافة في عهدها الثالث، وبالتالي هم مسؤولون أن يعترضوا عليها وأن يغيروها قدر إمكانهم. نعم، لم يشارك مثل عمرو بن الحمق في مباشرة القتل للخليفة الثالث، خلافا لما أشاعه الأمويون الذين أرادوا أن يبرروا قتلهم لعمرو بن الحمق بأنه قتل الخليفة عثمان، فإحنا جزاء لما صنع نقتله. طبعا لما واحد يقول هالكلام يتساءل أنه إذن وين صارت عنكم نظرية عدالة الصحابة؟ هذا صحابي متيقن، الخليفة الثالث صحابي متيقن على مسالككم ومناهجكم، كيف تجمع بين هذا العمل اللي انتم تقولوا أنه قتل الخليفة عثمان وبين القول بأن كل أصحاب رسول الله عدول وأنهم كلهم من أهل الجنة وأنهم كلهم أفضل البشر؟ كيف يستقيم هذا الأمر؟ فيلحظ الإنسان أن في هذا الدور عهد الخليفة الثالث ينقل عنه أنه كان له دور متقدم ومتميز في أمر الاعتراض على المخالفات التي كان جهاز الخلافة يرتكبها. ذاك الوقت صار قضية تقسيم الأموال على الأقارب من غير حق، وذكرنا في بعض الليالي الماضية كيف أن الخليفة عثمان أعطى خراج مصر طعمة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح أخيه من الرضاعة، مع أن هذا الرجل كان زمان رسول الله مهدور الدم، مطرودا من رسول الله، مغضوبا عليه. الآن صار